أنا بتصيح بعد ما ضل أمل وأمنا فاطمة.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. قتلى وجرحى في هجوم لجماعة داعش الإرهابية على مواقع لقصد بمدينة الرقة في سوريا. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفا في قدرته الاقتصادية ومضطر للتفاوض مع موسكو. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت طهران أن الموقف الأمريكي المتناقض والمزدوج يحول دون الاتفاق بشأن محادثات إلغاء الحظر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع وأن النافذة الإيرانية مفتوحة دائما، إلا أن واشنطن هي من تعرقل الأمور، منتقدا الرسائل السلبية التي تبعثها الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وأضاف كنعاني أن مؤتمر بغداد 2 كان فرصة مناسبة للقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، حيث راجع الطرفان كل ما تم التوصل إليه حتى الآن. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن موقف إيران من الكيان الصهيوني واضح وشفاف، وأضاف أن تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يساعد في إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة. فيما يلي نستمع إلى جانب من تصريحات ناصر كنعاني.
نعتقد أن التطبيع العربي وتوسيع العلاقات مع الكيان المحتل لا يساعد أبدا على استقرار المنطقة وأمنها وإيفاء حقوق الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول العربية والإسلامية أن يدعموهم ويساعدوهم على إيفاء حقوقهم المسلوبة. الشعب الفلسطيني لن يرحب بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
انتقد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي. وأشار ميخائيل أوليانوف إلى الموقف المعلن من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الاتفاق النووي، معربا عن شكوكه بتطابق هذا الموقف مع ما تعلنه الترويكا الأوروبية. وحول الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية بشأن توريد مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران، قال أوليانوف إن الحظر التسليحي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهى في 18 من تشرين الأول عام 2020. دعت الخارجية الصينية جميع الأطراف في المحادثات النووية مع إيران إلى الالتزام بالحوار والتفاوض وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ رغم أن المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، إلا أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق داعية إلى عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى. وتأتي تصريحات المسؤول الصيني هذا بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين أعلنوا فيها أن الاتفاق النووي ليس محل تركيز واشنطن حاليا، وأنهم لا يرون وجود تقدم حالي أو مستقبل قريب فيه. تعرض موقع أمني لقوات قصد المتعاملة مع قوات الاحتلال الأمريكي إلى هجوم مسلح تبنته جماعة داعش في مدينة الرقة أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها. وأفادت مصادر محلية بأن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف موقعا لقصد بالقرب من حوض الفرات، مما أدى إلى مقتل 4 من عناصرها إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. وعقب الهجوم أقدمت قصد على اعتقال نائب رئيس مجلس القبائل والعشائر في الحسكة. والجمعة الماضي قتل وأصيب عدد من مسلحي قسد في اقتتال داخلي اندلع بمدينة القامشلي واستمر بضع ساعات. أكد وزير الخارجية الروسية أن الغرب سيجد نفسه قريبا مضطرا أمام ضغط الواقع للتفاوض مع موسكو، وقال سيرجي لافروف سيشهد الغرب قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وحينها سيتعين عليه التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها. وأضاف لافروف: نحن كما قلنا أكثر من مرة إننا لن نركض خلف الغرب بعد أن قطع جميع العلاقات معنا تقريبا. ولفت إلى أن عددا من الدول بل وعددا من السياسيين حتى داخل أمريكا يفهمون ضرورة الحياة جنبا إلى جنب، وبدأت أصواتهم في الظهور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 عسكريين روس جراء سقوط طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية غربي روسيا، وحذرت موسكو من أن العالم سيصبح على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية في حال استمر التوتر ولم تحصل على ضمانات أمنية. خرجت الجالية الكردية بفرنسا اليوم في مظاهرات جديدة للتنديد بالاعتداء الدامي بباريس الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته 3 من اللاجئين الكرد متهمين تركيا بأنها تقف وراء الهجوم. واتهم المتظاهرون الحكومة الفرنسية التي امتنعت عن إطلاق صفة الهجوم الإرهابي على الجريمة ونقلت القاتل إلى مصحة نفسية، اتهموها بالعنصرية مشيرين إلى أنه سبق للقاتل أن هاجم بسلاح أبيض مخيما للاجئين بباريس العام الماضي. يذكر أن الحادث الذي وقع الجمعة الماضي أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة بين قوات الأمن ومحتجين كرد. انفجرت عبوة ناسفة قرب مركز للشرطة في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان مخلفة 3 قتلى بينهم قائد شرطة إقليمي. أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مشيرا إلى إصابة 2 آخرين، وحسب المتحدث فقد جرى اعتقال 4 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادث هذا، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن أصابع الاتهام توجهت إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي سبق له تبني العديد من الاعتداءات الدموية في أفغانستان. شهدت عدة مدن ومناطق عراقية فعاليات لإحياء الذكرى 3 لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. ففي مدينة البصرة جنوبي البلاد أحيا المواطنون المناسبة واستذكروا الدور الكبير لقادة النصر في دحر الإرهاب عن أرض العراق، ونظم في المدينة تشييع رمزي للشهداء ندد المشاركون فيها بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وطالبوا بتفعيل قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. كما أقيم في محافظة ذي قار مهرجان لتأبين القادة الشهداء بمشاركة شخصيات رسمية وقادة الحشد الشعبي وأبناء المحافظة. قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن لقاءات الوفد العماني بقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات. وقال عبد السلام أن الوفد الوطني ومنذ انتهاء الهدنة أجرى نقاشات مكثفة مع عدة أطراف من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط، مضيفا أن القوات اليمنية فرضت قواعد اشتباك جديدة. إلى ذلك أكد مجلس الوزراء اليمني أن مطالب صنعاء مشروعة وتتمثل بفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن الموانئ. شهدت مدينة سترة البحريني تظاهرة شعبية تنديدا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي أو كيان الاحتلال، وانطلقت تظاهرة حاشدة قرب باب البحرين مرددة الشعارات المنددة بالتطبيع وإقامة فعالية ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي في البحرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. قتلى وجرحى في هجوم لجماعة داعش الإرهابية على مواقع لقصد بمدينة الرقة في سوريا. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفا في قدرته الاقتصادية ومضطرا للتفاوض مع موسكو. شكرا وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق أرض الوطن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. مستمعينا الأفاضل، أعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها. الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان. أعظم الله أجركم استمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر فيها بداية مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848، 09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09893 8878 4050. حياكم الله. التقى الوفد العماني بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير ركن مهدي المشاط، وكذلك رئيس هيئة الأركان لواء الركن عبد الكريم الغماري. وأكد رئيس الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام لقناة المسيرة هذا اليوم أن اللقاءات التي أجراها الوفد العماني الزائر للعاصمة صنعاء كانت مثمرة، وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات. أوضح السيد عبد السلام أن الوفد الوطني أجرى منذ انتهاء الهدنة نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط. وكشف رئيس الوفد الوطني أن القوات المسلحة فرضت على الميدان قواعد اشتباك جديدة، مؤكدا أن على الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وحاليا لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم، مؤكدا أن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة، والأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاما واضحا من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال كذلك أن الملف الإنساني في مقدمته صرف المرتبات وفقا لميزانية النفط والغاز 2014 لا تزال أولويتنا في المفاوضات، مشددا على وجوب ذهاب صادرات النفط والغاز لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء. وأوضح أن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، صرف مرتبات بشكل دائم، خروج للمحتل أيضا، مؤكدا أنه لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية. وحذر السيد عبد السلام من أي إجراءات اقتصادية تستهدف اليمن وأنها قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر. إذن الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان على الأقل حتى هذه اللحظة لازال محور موضوع النقاش. رافقنا
طرح حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
اليمن التصدي والتحدي، الوساطة العمانية وتعنوا التحالف، العدوان محور نقاش. ما النتائج التي أفضت إليها الاتصالات العمانية بشأن اليمن حتى اللحظة؟ لماذا لا زال تحالف العدوان متمسكا ورافضا لوقف العدوان وفك الحصار؟ وأي خيارات تمتلكها صنعاء في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبها؟ نعم، هي الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان محور النقاش. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم من جديد، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء البتول صلوات ربي وسلامه عليها. عودة إلى حديثنا حول هذه الوساطة وما يتفضل به القادة السياسيون والعسكريون في اليمن. اليوم أيضا كان هناك تصريح صدر من تحالف الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، والذي أكد على صوابية وقدسية المعركة الوطنية ضد هذا العدو الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي. وأشاد تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان بجهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان في مسعى لإحياء التواصل مع أطراف العدوان للتوصل إلى إحلال السلام المشرف والعادل في اليمن والمنطقة ككل. جدد التأكيد على الموقف الوطني الثابت تجاه مقررات أي هدنة، والتي يجب أن تستند في الأساس على المطالب المشروعة الإنسانية للشعب اليمني، وعبر عن الفخر والاعتزاز بجاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية، مشيدا بالقوة المتصاعدة للقوات المسلحة وقدرتها على استهداف عمق دول العدوان المنشآت الحيوية والحساسة. نتحدث في هذا اللقاء، وهناك ثلاث فترات هدنة وثلاثة أشهر مضت بعد مرور ثمانية أعوام من العدوان الإجرامي والحصار الجار على الشعب اليمني، ولا نوايا جادة لتحالف العدوان الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي في قضية وقف العدوان أو رفع الحصار أو إنهاء الاحتلال، ووضع حد لمعاناة والكارثة التي يعيشها أبناء اليمن. بل العكس من ذلك، تسعى قوى العدوان بقيادة أمريكا وبريطانيا ودول الشرق إلى إفشال المفاوضات بكل الوسائل، تارة بشكل مباشر وتارة بشكل غير مباشر، وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية. وكذلك تواصل نهب الثروات النفطية، إقامة القواعد العسكرية لإحكام سيطرتها على باب المندب وطرق التجارة العالمية. صبر الشعب اليماني لن يطول، ذلك ما أكد عليه وتفضل به رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير مهدي المشاط حينما التقى بالوفد العماني، وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم يستجب لمطالب الشعب اليماني المحقة العادلة المتمثلة في قضية صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من ثروات اليمن، فتح جميع المطارات والموانئ، ولا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليماني النفطية والغازية، وأن صبر الشعب اليماني ليس إلى ما لا نهاية. وحذر دول العدوان من أن اليمن الشعب اليمني قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه، وعبر عن استيائه الشديد للدور السلبي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الشأن اليماني، وكذلك تماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل التي تقودها أمريكا وبريطانيا. اليوم يراد استخدام المفاوضات كغطاء للمراوغة. في هذا الصدد السيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض أكد أن التقدم في الملف الإنساني المتمثل بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ هو مفتاح التقدم في الملفات الأخرى، وشدد على ضرورة فصل الملف الإنساني عن العسكري والسياسي، وعلى أن ملف الرواتب لابد أن يكون مستقل سواء عادة الحرب أو الهدنة، وأن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية، وهي من أبرز متطلبات السلام الفعلي التي حددتها صنعاء سابقا. وهذه إشارة واضحة طبعا إلى أن العدو يحاول أن يلتف على هذه المطالب ويسعى لكسب المزيد من الوقت من خلال مماطلة استخدام عملية التفاوض كغطاء للمراوغة.
إن هذه القوى الظالمة وعلى رأسها جار السوء، هذا النظام الظالم الغشوم، وهي ترتكب هذه الجرائم بحق شعبنا اليمني العظيم، وتنفذ هذا العدوان إنما هي تنفذ إرادة أمريكية ورغبة إسرائيلية. إسرائيل التي قالت أنها أول القلقين بما يجري في اليمن وتعني به الثورة الشعبية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. استمعنا إلى مقتطفات مما يتفضل به دائما السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، والتوجيهات وكذلك التحذيرات وأحيانا حتى الإرشادات للعدو في قضية استمراره في غيه وعدوانه وحصاره وظلمه واحتلاله. سيكون لهذا كله أثمان باهظة سيدفعها إذا لم يوقف هذا العدوان عدوانه على اليمن، إلى لم يفك حصاره عن اليمن، عن الموانئ، عن المطارات، عن الغذاء، عن الدواء للشعب اليمني، وأن يصل إلى أبناء اليمن ما يصل إلى باقي بلدان العالم، وليعيش اليمن حرا كريما أبيا دائما، وهو كذلك إن شاء الله دائما. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا عبر الواتساب من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا إلى هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. عدم استعداد دول العدوان لاتخاذ الخطوات المطلوبة جعل مهمة الوفد العماني مستحيلة، وجدية الوسطاء لا تكفي، هذا ما صرح به رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام. وكان الوفد العماني قد التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي قدم تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات الجارية حاليا. ومع تقدير الشعب اليمني للوسادة العمانية التي زارت اليمن لعدة مرات لغرض إيجاد حل وإنهاء العدوان والحصار على اليمن، إلا أن الوسادة العمانية يقابلها تعنت وإصرار من تحالف العدوان على المضي نحو استمرار العدوان والحصار على اليمن. ومع ذلك فإن صنعاء تهدد ولا تهدد، وصنعاء تريد سلام غير منقوص السيادة، وثمة معادلات جديدة قد تجد طريقها لردع العدوان وصنع السلام على الطريقة اليمانية الحيدرية، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل أبو محمد مهدي الذي كتب يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين الكرام. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، كذلك كل الشكر لك دائما على كل ما ترسلونه إلينا. الأخ أبو قيس من اليمن كتب إلينا مشكورا في مسامته، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو قيس حياك الله. يا أستاذ، ما هي فحوى الوساطة العمانية؟ هل عمان تتوسط ببقاء العدوان وبقاء الحصار واستمرار نهب ثروات اليمن؟ بالتأكيد لا. هل هناك سيناريوهات من وراء الكواليس بين صنعاء ودول العدوان بوساطة عمانية بما فيه خير الشعب اليمني إن شاء الله ربما؟ لماذا تدور الوساطة والتحركات وكل المساعي إلى تجديد هدنة؟ لماذا لم تكن كل التحركات حول بحث إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار بالكامل وبحث إعادة الإعمار وتحمل دول العدوان كل تداعيات عدوانهم؟ يعني هذا ما يصبو إليه اليمن، وحتى المفاوض اليماني يسعى لذلك. كافة شروط صنعاء لا يمكن وقف الهجمات للصواريخ والطيران المسير على العدوان إلا بوقف عدوانهم ورفع الحصار وانسحاب كل تواجد العدوان من التراب اليمني والجزر والبحار. لماذا تراجعت هذه الشروط؟ على ما يبدو أنها لم تتراجع، ولكن لا توجد أضواء تسلط على ما يجري الحديث عنه في خلف الكواليس في هذه الوساطة. هذه الشروط إلا القبول بشروط أقل، الغموض والضبابية حاطت بكل ما يجري، ونحن ننتظر النتائج ومسلمين للقيادة وجاهزين بكامل الاستعداد. والسلام عليكم. عليكم السلام أبا قيس، حياك الله وبياك. ربما ما يجول في خاطري وبالي وصدر الأخ أبو قيس يجول ببال الملايين اليوم في اليمن، إلى أين تسير هذه الوساطة وما الذي يجري؟ يكتب الأخ أبو قيس أيضا، يقول العدوان مستمر في حالة إعلان الحرب وكل شيء باقي كما هو بعدوانية واضحة، لماذا تنتظر صنعاء وما هي خيارات صنعاء الحاسمة في بداية العام الجديد؟ وهل هناك العام الجديد الميلادي طبعا، وهل هناك استراتيجية لإنهاء العدوان تفرضها صنعاء بالجانب السياسي والعسكري؟ بالتأكيد هناك الكثير من الأوراق، خصوصا الورقة العسكرية التي ستؤلم العدوان إذا ما أصر على تعنته. في هذه اللحظات يلتحق بنا الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن اللواء خالد غراب. سيادة اللواء السلام عليكم. سيادة اللواء، طيب نتمنى أن يعود إلينا سيادة اللواء خالد غراب ليتسنى لنا أن نتوقف معه ونطرح تساؤلاتنا. أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو قيس لكل ما تفضل به وكل ما طرحه في هذا اللقاء، مع شكري الجزيل له ولكل من يطرح التساؤلات، لأنها بالتأكيد تغني وتثري الحوار، وطرح هذه التساؤلات يأخذنا إلى إجابات، وكذلك يفتح الآفاق واسعة أمام مستقبل هذه الوساطة، مستقبل قضية إنهاء العدوان، وبدلا من الحديث عن مسائل جزئية الحديث عن مجمل العدوان وإنهائه عن أهلنا في اليمن الذي طال حقيقة، وقضية الحصار المستمر والخانق الذي لم ينتهي حتى هذه اللحظة، لا زال يتعنت تحالف العدوان في حصاره على اليمن. عودة لسيادة اللواء خالد غراب. سيادة اللواء السلام عليكم مرة أخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت وكل أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيران.
حياكم الله وبياكم، ولكم منا كل الشكر والتحية دائما. سيادة اللواء، نبحث في هذا اللقاء الوساطة العمانية، نبحث في تعنت تحالف العدوان على الأقل حتى هذه اللحظة، وبداية نسأل النتائج التي أفضت إليها الوساطة العمانية حتى الآن، تفضل.
سيد الكريم، طبعا الوقت العماني مشكورة كل جهة التي حاول فيها التدريب بين وجهات نظر صنعاء والطرف الآخر طرف العدوان.
نعم سيادة اللواء. طيب للأسف على ما يبدو فقدنا، ربما يعود إلينا لاحقا. نتوقف هنا لنقول بأن هذه الوساطة المشكورة عليها طبعا سلطنة عمان، ومنذ البداية كان لها الدور المؤثر المتميز حقيقة في إحلال السلام، محاولة إحلال السلام في اليمن، إنهاء الحصار والعدوان وإيصال الحق إلى أبناء اليمن. هذه الوساطة لا زالت مستمرة، واليوم هذه اللقاءات التي جرت مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، مع المشير الركن مهدي المشاط وهو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مع هيئة الأركان اللي هو الركن عبد الكريم الغماري، مع الساسة، مع القادة العسكريين والسياسيين، تدل على أن هناك جهود يراد من خلال هذه الجهود أن حقيقة تثمر نتائج على الأرض حتى يعود إلينا سيادة اللواء، أمكنت اتصالات ذلك نسمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني من اليمن، نسمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الوساطة العمانية من إخواننا في دولة عمان، هذه الدولة التي لم تتخذ أي تحرك عدواني ضد أبناء الشعب اليمني، ومواقفها مواقف مشرفة، ووساطتها وساطة لا يوجد فيها التعصب أو التحيز لدول العدوان ضد أبناء الشعب اليمني. فنحن كأبناء شعب يمني نحترم هذه الوساطة، وقيادتنا الثورية والسياسية تحترم هذه الوساطة وتقدر هذه الوساطة، وكل ما جاءت إلى صنعاء فإن قيادتنا تكون أكثر قربا لحل أي خلاف، وتكون أي قيادتنا الثورية أيضا تعمل جاهدة على إنجاح هذه الوساطة بكل اهتمام وبكل حرص، بينما نجد أن دول العدوان هي التي تعمل على نقض الاتفاقيات، وتعمل على زيادة الفجوة وتوسيع هذه الفجوة، بل تعمل على إطالة معاناة أبناء الشعب اليمني. وهذا الشيء الذي قد أبلغتهم قيادتنا الثورية عبر الوساطة العمانية أنها لن تقبل بحالة لا سلم ولا حرب، والتي تزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني، ولن تقبل بأن يكون هنالك أي مشروع استعماري أو مشروع احتلال لأراضي اليمن. وهذه الرسائل عبر الوساطة العمانية قد أرسلتها لدول العدوان، ولن تتنازل عن هذه الأشياء. وأيضا هنالك الجانب الإنساني المتعلق بأبناء الشعب اليمني الذي لم يقدر هذا الجانب تلك الدول، بل تعمل على أن تستخدم هذا الأسلوب القذر في حصار أبناء الشعب اليمني، وفي زيادة معاناته، وفي منع الرواتب من أن تصل لموظفي الشعب اليمني بشكل كامل في الشمال والجنوب، ويعملون أيضا على نهب الثروات، إلا أن جيشنا ولجاننا قد أوصلوا لهم الرسائل بمنع نهب أي ثروات لأبناء الشعب اليمني، وإن تلك الثروات هي من حق أبناء الشعب اليمني ولن يمتلكها إلا هذا الشعب. ولذلك فأن رواتب أبناء الشعب اليمني وأن يعني الحصار لابد أن يتوقف على أبناء الشعب اليمني، ولابد أن تفتح الموانئ والمطارات، وأن تعود الحياة كما كانت لأبناء الشعب اليمني، وأن يكون لهذا الشعب كيانه المستقل بعيد عن أي بعيد عن أي هيمنة خارجية. فهذا هو الخيار الوحيد إذا أرادوا السلم وأرادوا خيار قبول السلام المشرف، وهذا هو خيار أبناء الشعب اليمني ولا يمكن التنازل عنه. أما خيار الاستسلام فهو بعيد عنهم ولن يقبله الجميع، وهو مرفوض من بداية العدوان إلى يومنا هذا، وسوف يستمر أبناء الشعب اليمني في رفضه. وإذا عمل العدوان على أن يضغط على أبناء الشعب اليمني فهو مستعد للمواجهة، سواء كانت المواجهة العسكرية أو المواجهة السياسية أو المواجهة الاقتصادية، فالشعب مستعد للمواجهة ولن، وهنالك خيارات سوف يستخدمها أبناء الشعب اليمني، وهم الخاسرون هم، وهم الذين سوف يعانون في ظل التغيرات العالمية الكبيرة، وفي ظل انتصارات الجبهة المقاومة في جميع الدول التي تحمل قيم الإيمان وقيم الصمود والثبات في مواجهة مشروع الاحتلال الأمريكي الصهيوني على في هذه المنطقة. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء،
شكر جزيل للأخ أبو يحيى الضوراني من صنعاء على هذه المساهمة الطيبة معنا والمشاركة، وكذلك على كل الأفكار التي تفضل بطرحها من خلال هذه المساهمة والمشاركة. وأعتقد أن ما يتحلى به اليوم أبناء اليمن من وعي كبير جدا سياسي أمني عسكري بات يؤهلهم لأن يكونوا في مجال الإعلام بشكل مباشر بأصواتهم وكذلك بطروحاتهم. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء رفيقنا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم. طبعا كان بيودنا أن يكون معنا سيادة اللواء خالد غراب، مع شكر الجزيل له والاعتذار من السادة المستمعين وكذلك من سيادة اللواء وكل من كان ينتظر أن تكون هناك إجابات منه، لكن للأسف الشديد خطوط الاتصالات لم تسعفنا، وكذلك قطاع الاتصالات الذي تضرر بسبب العدوان على اليمن لا زال يعاني ونعاني معه بالتأكيد في نقل الصوت اليماني طبعا عبر الهاتف، عبر الواتساب لا زالت هناك وسيلة للتواصل مع أهلنا في اليمن لإيصال صوتهم ووجهات نظرهم، ويمكن المستمعين دائما أن يتواصلوا معنا عبر الواتساب وإرسال الرسائل الصوتية مقدمة دائما على النصية، ولو أن الرسائل النصية أيضا محترمة لدينا ومقروءة وموجودة دائما بقوة معنا. الصوتية تشكل ربما حافزا في قضية إيصال الصوت اليماني إلى العالم ومظلومية أبناء اليمن والرؤى التي يتمتع بها أبناء اليمن تطرح من خلال أصواتهم والتعبير عن آرائهم بكافة الاتجاهات بالتأكيد، وبكل أمانة ننقل ما يصلنا دائما. الأخ العزيز والفاضل عباس من البحرين كتب لنا مشكورا يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي عباس، حياك الله وبياك. نحن نتطلع بكافة المعطيات والأمال الكبيرة على التوصل إلى أعلى قدر ممكن من التسويات الجدية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب اليماني، وقد سبق وتقدم الوفد العماني من أجل التحرك حول تقديم التسويات الممكنة حول الهدنة، لكن من الصعب جدا أن يتم التحاور حول العديد من الملفات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بجانب المشتقات النفطية، ولا يتم السماح لها بالدخول وهو أمر قد طالت مدته بشكل لا يعقل أبدا، وأيضا في جانب استمرار القصف وإطلاق النار فمن الصعب جدا الوصول إلى مفاوضات جدية دون الالتزام بأي نوع من الاتفاقيات. كما تعرفون ستقترب ذكرى الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليهما، اليوم كان هناك مسيرات رمزية وتشييع رمزي للشهيدين البطلين في البصرة، لذا أريد معرفة التاريخ الذي سيكون فيه أو تكون فيه التغطية حول هذا الحدث العظيم، لأن الامتحانات في الجامعة قد اقتربت بشكل كبير جدا. بالتأكيد سيكون هناك تعميم وإعلان عبر إذاعتنا عن البرامج الخاصة بهذه المناسبة والتغطية الخاصة بهذه المناسبة وما سيدور الحديث عنه، خصوصا وأن تخص قائدين بطلين شهيدين عزيزين على قلوب الأمة جمعاء، خصوصا أبناء محور المقاومة بل الإنسانية جمعاء، ولدين ساهما وشاركا واستشهدا من أجل إحقاق الحق ومواجهة العصابات الإرهابية ومواجهة تلك الأدوات العصابات الإرهابية داعش التي هي أداة ولا زالت بيد الأمريكي والصهيوني والمستعمر القديم الحديث. وجب الشكر طبعا للأخ عباس من البحرين على طرحه وتساؤلاته، ونسأل الله لكم التوفيق والنصر دائما. بالتأكيد أخي الكريم ستكون هناك تغطية عبر إذاعتنا وسنتحدث بإسهاب حول إنجازات هذين القائدين الشهيدين العظيمين وما قدماه خلال سنوات عطائهما الزاخرة بالانتصارات، وكان آخرها الانتصار على عصابات داعش الإرهابية. طبعا البعض يتصور أن طيلة العقود التي مضت كانت هناك إنجازات أقل، بالتأكيد لم تكن أقل من مواجهة الدواعش، لكن الإعلام ركز على ما استشهد من أجله الشهيدين القائدين، والانتقام الأمريكي لدواعشه لأدواته والذين ذاقوا الويلات على يد هذين البطلين الشهيدين السعيدين، فرحم الله الشهيدين المهندس وسليماني.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيمان، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته بكل جبروته بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا كساه العلم بردا.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء. نعم، الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان لا زال محور وموضوع النقاش، ساعتنا نشير فيها إلى 9:48. وكما عودناكم من خلال حديثنا ولقاءاتنا وكل ما يمكن أن يطرح في هذا اللقاء، نقول بأن أعداء الأمة أرادوا أن يكون اليمن ضعيفا هزيلا، فإذا به يزداد قوة وصبرا وعزيمة، وإذا بتحالف العدوان هو الذي يزداد حقيقة يزداد اضمحلالا وخسرانا وفشلا. بعد هذه السنوات اليوم يحاول تحالف العدوان أن ينشر صورة أخرى مغايرة الواقع الذي يعيشه حقيقة. هذا العدوان هزم لكنه لم يعترف بهزيمته، يعني كل ما هو موجود على الأرض الآن يدل على أن هذا العدوان هزم على الأرض في الواقع. قضية الحصار هذا ليس نقص، ليس نصرا أن تحاصر النساء والأطفال أو شعب أو تجوع هذا الشعب، هذا لا يمكن أن يعتبر نصر. في الميدان كانت هناك انتصارات يمانية ودائما هناك هزائم لتحالف العدوان. أما في قضية الحصار، نعم هناك قتل، هناك مجازر ترتكب بحق أبناء اليمن من خلال فرض هذا الحصار الجوي والبري والبحري من قبل، لكن بكل المقاييس لا يمكن اعتباره نصر كما يتوهم تحالف العدوان، ويريد أيضا أن يوهم دائما من يتبع هذا العدوان بأنه انتصر، هذا هو الفشل بعينه، وكل ما تعنيه كلمة فشل تتمثل اليوم في هذا الحصار. شبكة أخبار المسيرة توزع بعض الأخبار، نحاول أن نتوقف عندها. وهنا أقرأ في الأخبار فضيحة بيت هال التي نشرتها قناة صدق الكلمة، تؤكد أنهم من يتاجرون بمعاناة الناس ويرفعون الأسعار ولا يبالون بمعاناة المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة، كما نؤكد أنهم من يقفون خلف عرقلة تنفيذ قرارات وزارة التجارة بتخفيض الأسعار إلى آخر ما يهم اليوم المواطن اليماني. وكيل وزارة المالية أحمد حجر يقول عدد موظفي الدولة 1,300,000، بينهم 600,000 موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن. عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية اليمانية، بمعنى أن الدولة تعيل 43% من سكان الجمهورية اليمانية. ويقول أيضا أن متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشية للموظفين في السكن والطبابة والتعليم، وأن 70% من الإيرادات تحصل من قوى العدوان و30 تحصل من قبل حكومة الإنقاذ، بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014، وهذا أمر صعب للغاية أن تدار موازنة الدولة بثلث ما كان أو بثلثه ما كان هو موجود في العام 2014. قبل عدة أعوام كان الأمر مختلف تماما طبعا، وبعد الحصار وسرقة ونهب ثروات اليمن تغير الأمر كما هو الآن. صنعاء، وزارة الداخلية والإعلام تقيمان اللقاء الموسع لتدشين حملة التوعية المرورية، وفي الأخبار التي يتم تداولها عبر شبكة أخبار المسيرة. أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر تقريره الخاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال أعوام 2019 إلى 2021. تحالف الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان أيضا يقول نؤكد على صوابية وقدسية المعركة الوطنية ضد العدوان الأمريكي السعودي، وكما أوردنا الخبر بتفصيلاته في سياق بداية لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. المحلل السياسي والخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العزيز الطرب يقول أن 8 سنوات من العدوان على اليمن كانت كافية لكشف زيف المعتدين وحرصهم كما يدعون بحماية الشعب اليمني وإعادة ما يسمى بالشرعية المزعومة التي كانت فقط شماعة لتدمير اليمن ونهب ثرواته. البروفيسور طرب يقول أن تحالف العدوان لم يكتفي بنهب ثروات الشعب اليمني وتدمير نسيجه الاجتماعي وبالذات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بل يعمل اليوم على سلخ المحافظات المحتلة ومنها حضرموت، حيث برزت مؤخرا دعوات لمرتزقة نظام العدوان والاحتلال السعودي في صيغة جديدة تنادي بفصل حضرموت عن الجسد اليمني وإعلانها دولة مستقلة. حضرموت كما يعرف الجميع أكثر المحافظات اليمنية مساحة ومن أغناها بالثروات النفطية والمعدنية ومن أهمها في الموقع الجغرافي لإطلالتها على البحر العربي المفتوح على أعالي البحار. وسبق أن قال أحد سفراء أمريكا لدى اليمن قبل سنوات إن حضرموت تتمتع بكل مقومات الدولة، وهذا يعني أن مشروع التقسيم وتعزيز نزعات الانفصال قديم ويتجدد اليوم من محاولة فرض الأقاليم وما يسمى بالدولة الاتحادية إلى مبررات محاربة القاعدة ومكافحة الإرهاب وصولا إلى التطور الخطير بمحاولة إعلان الانفصال في حضرموت. البروفيسور الترب يقول أن أمام القيادة في صنعاء اليوم مسؤولية كبيرة في إيقاف وإفشال هذه المخططات، وذلك بالترتيب الجيد للدولة اليمنية المنشودة التي ضحى من أجلها الجميع كخطوة رئيسية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاتهم التآمرية إلى آخر ما ينشر. طبعا الخبير الاقتصادي المحلل السياسي البروفيسور عبد العزيز الترب له الكثير من المقالات ومعروف الرجل، ويتحدث بشكل وطني بكل ما تعنيه الكلمة. حضرموت وما أدراك ما حضرموت، هذه المنطقة الجغرافية الواسعة والكبيرة، وهي كما تفضل البروفيسور من أغنى المناطق في اليمن، ومعروف ما هو موجود في هذه المنطقة، لا يمكن الحديث عن فصله هكذا اعتباطا. هناك دراسات معمقة، هناك عين على الثروات اليمنية، محاولة لسرقة ما يمكن سرقته في اليمن بكافة الوسائل وشتى الوسائل. لذلك يحاول العدوان أن يضع يده على المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، النفط والغاز والثروات المعدنية، واليمن حبا الله بالكثير من هذه الثروات كما حبا الله الكثير من الدول العربية والإسلامية بها، لكن للأسف الشديد كانت ولا زالت وستبقى محط أطماع الغرب وكذلك الاستعمار القديم الحديث، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والغرب وأوروبا، هم دائما نراهم يعني خلال عقود من الزمن لا زالوا يحاولون العودة بأي شكل من الأشكال لسرقة ما يمكن سرقته من ثروات أبناء اليمن. قطعت يدهم بل بترت تلك اليد، واليوم ممنوعة من سرقة ثروات اليمن، يحاولون من خلال فرض واقع جديد أو محاولة فرض واقع على الأرض، حضرموت تارة، عدن تارة أخرى، إقامة دولة في حضرموت. هذا كلام تافه حقيقة، لا يمكن لأي عاقل أن يفهم كيف يفكر هؤلاء الجهلة في أن اليمن مستعد أن يقدم واحد من أغنى مناطقه كضحية لهذا العدوان أو يعطيها هبة لهذا العدوان. هذا ما لا يمكن أن يكون ولن يكون بإذن الله تعالى ما دامت هناك عروق في عروق أبناء اليمن وأحرار اليمن دماء تسري، وهذه الدماء التي قدمت لا زال أبناء اليمن مستعدون لتقديمها ولا أن يحتل من أرضهم شبر واحد، وتحرير اليمن سيكون على يد هؤلاء الأبطال الأحرار الذين قدموا ولا زالوا يقدمون وسيقدمون الغالي والنفيس من أجل وحدة اليمن، عزة وكرامة أبناء اليمن، وكذلك تاريخ اليمن ومستقبل اليمن بني ويبنى على يد وبيد هؤلاء الأبطال الأشاوس الشجعان أبناء اليمن. الأشراف لا يمكن أن يرضوا بهكذا تفاهات يتحدث عنها البريطاني أو غير البريطاني، هؤلاء لا يمكن أن يفهموا كيف يفكر اليماني الذي يستشهد ويستشهد ولا يقدم ذرة تراب لدول تحالف العدوان، وخسئ هذا العدوان ومن معه. الأخ أحمد الرسيب من البحرين، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
ألو، السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأحسن الله لكم الأجر والثواب في مصيبتنا بفاطمة الزهراء سيدة البضعة المظلومة أم الحسنين عليه السلام، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له على ذلك. أحبتي أحمد وزملائك وكل المتابعين معك في هذا البرنامج اليمن التصدي والتحدي، وأقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، صدق الله العلي العظيم. هؤلاء يظنون أنفسهم أنهم أعقل من في الأرض وأذكى وفوق رؤوس منهم، أفضل منهم وأعقل. هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون، أنهم يدافعون عن الكرامة الإنسانية والحرية، فهم أول المجرمين في هذا الزمن.
طبعا أعتذر من الأخ أحمد الرسيم، مع شكري الجزيل له وعظم الله لنا ولكم الأجر، أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، كان بودينا السمع المساهمة كاملة، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. توقفنا في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي عند الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان، عظم الله لنا ولكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.